لما القاسمي بقى في التفسير كده يقول قال القاضي البيضاوي نعم. وتوصيف الماء به إشعار بالنعمة فيه, يعني وصف الماء بأنه طهورة, فهذا إشعار لنعمة الله سبحانه وتعالى بهذا الماء, ماء طهورا. وتكميم للمنة فيما وتكميم للمنة فيما بعد, فإن الماء الطهور الأهنى وأنفع مما خرقه ما يزيل طهور طهوريته. وتنبيههم على أن رواهرهم لما كانت من الذي أن يطهروها فأخذ واصلهم بذلك أولى لنحيي به بلدة ميتة, يعني بإنبات النبات, ونسقيه أي من ذلك الماء مما خلقنا أنعاما وأنافية كثيرة. قال الفرخي خص الأنعام بالذكر لأنها ذخيرتنا ومدار معاش أكثر أهل المدر, ولذلك قدم سقيها على سقيهم كما قدم عليها إحياء الأرض, فإنها سبب لحياتها وتعزيزها, فقدم ما هو سبب حياتهم ومعاشهم. يعني قدم الأول إحياء الأرض, يعني بالأرض جاءت العلف ويأتي الطعام والسكن للناس, ثم ذلك أتى لنحيي به بلدة ميتة حوالي الأرض الميتة, ونسقيه من ذلك الماء إما خلقنا أنعاما, لأن الأنعام هي قوت الإنسان وهي تسقيه اللبن ويقع منها وتقع ما كذا وكذا, وأنافية كثيرة. تقدم ما هو سبب حياتهم ومعاشهم. ثم يقول تبارك وتعالى ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ترى ضمير هنا في قوله ولقد صرفناه إلى ما يعود القرآن في كلام ثاني المطر, المطر هذا هو الذي يوضحه العلامة الشافعية أن الضمير هنا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا أي المطر. يقول الشافعي التحقيق أن الضمير في قوله ولقد صرفناه راجع إلى ماء المطر المذكور في قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا كما روي عن ابن عباس وابن مسعود وعكرمة ومجاهد فقط هذا وغير واحد, خلافا لمن قال إن الضمير المذكور راجع إلى القرآن كما روي عن عطاء من الخراساني وصدر به القرطبي وصدر الزمخشري بما يقرب منه. وإذا علمت أن التحقيق في صرفناه أن الضمير في صرفناه عائد إلى ماء المطر فاعلم أن المعنى ولقد صرفنا ماء المطر بين الناس فأنزلنا مطرا كثيرا في بعض السنين على بعض البلاد ومنعنا المطر في بعض السنين عن بعض البلاد فيكثر الخصب في بعضها والجد في بعضها الآخر. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا أي صرفناه بينهم لأجل أن يتذكروا أي يتذكر الذين أخطبت أرضهم لكثرة المطر نعمة الله عليهم فيذكروا له, ويتذكر الذين أجلبت أرضهم ما نزل بهم من البلاء فيبادروا بالتوبة إلى الله جل وعلا يرحمهم ويسقيهم. فهذا أكثر الناس إلا كفورا أي كفرا نعمة, نعمة من أنزل عليهم المطر بقولهم مطرنا بنوء كذا ونوء كذا. هذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآيات الكريمة أثار له جل وعلا في سورة الواقعة في قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون, وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ما معناها أحسن, وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون يعني تجعلون هذه الأرزاق أنا أوليكم وأعطيكم إياها, ثم تجعلون شكر هذا الرزق وتقبلون هذه النعمة بأن تكذبوا رسلي. واضح هذا هو المعنى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون, يعني تجعلون شكر الرزق وشكر النعمة التي هنا ينويها عليه في مقابلة ما أنعمت عليه تكذبون رسولي وتكذبون بالبعث والنشور تكذبون بالقرآن. هذا هو المعنى يعني الجحود كما قال الشاعر ألا لك رزقه لتقوم فيه بطاعته وتشكر بعض حقه فلم تشكر بنعمته ولكن قويت على معاصيه برزقه. فما من أحد يعصي الله إلا هو يستعين على المعصية بنعمة الله سبحانه وتعالى, البصر سمع المال الصحة ونحو ذلك, فهذا من كفران النعم. وهذا ذكر في قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي نعم. وفكر العلماء الرزق هنا وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون رزقكم هو المطر، أنكم تكذبون بقولكم مطرنا بنوع كذا، هذه النوة هي اللي جابت لنا مطر. ويجد هذا إيضاحا الحديث الثابت في صحيح مسلم، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما على أثر سماء أي مطر أصابتكم من الليل، أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال وطبعا الله ورسوله أعلم هذه يقولها الصحابة في مثل هذا الموقف، لكن يجي واحد الآن يتكلمه سأله عن أي قضية، امبارح حصل إيه في موضوع الفلاني انتهى إلى إيه، يقول لك الله ورسوله أعلم. لا، هذا تعبير يعني غير صحيح، الرسول لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام إلا ما أوحاه الله إليه، لكن مع ذلك لا يعلمه إلا الله. فما تقول الله ورسوله أعلم في غير موضعها، إنما الصحابة كانوا يقولونها لأنهم يعرفون أن الرسول يؤيد بالوحي ويخبر من غيره عن طريق الوحي، لكن نحن لا نقول الله ورسوله أعلم. نعم، لأن بعض العوام يستحملون بعض العبارات ثم يستعملونها بدون فقه، كهذه العبارة الله ورسوله أعلم، أو إن مثلا واحد يسلم عليك يقول لك السلام على من اتبع الهدى، السلام على من اتبع الهدى تقولها إذا دخلت على مجلس فيه كفار ومسلمين، فتقول السلام على من اتبع الهدى كما يعني أو تريد أن تعرض كما حصل من موسى مع فرعون، والسلام على من اتبع الهدى واضح، لكن تسلم على المسلم وتقول السلام على من اتبع الهدى. يقول النبي عليه السلام أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مفرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مفرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وقد قدمنا أن قوله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة فأبى أكثر الناس إلا كفورا، ولقد فرقناه أي المطر بينهم ليذكروا، فأبى أكثر الناس إلا كفورا، يدخل فيه من قال مصرنا بنوء كذا، أكثر الناس من يكفرون يقولون مصرنا بنوء كذا، ومن قال مصرنا بنوء كذا كما قلنا هذا أيضا يعني مما ينبغي التحرز منه. ولقد فرقناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. يقول القاسمين ولقد فرقناه أي كررنا هذا القول الذي هو ذكر إنشاء التحف وإيجاد القصر بينهم ليذكروا، ثم ذكر كيف ثاني فرقناه يعني كررنا الإشارة فسألت من هذه الآية وهذه النعمة وهي إنزال مصر في الكتاب إيه؟ ولقد فرقناه بينهم يعني وزعناه بينهم، يأتي هؤلاء جد سنة والآخرين خاص سنة وإلى التفصيل الذين كان ليذكروا، يتذكر الذين نالوا الخط والمطر نعمة الله فيذكروها، ويتذكر الذين حرموه هذه العقوبة من الله فيتوبوا ويندموا ويعودوا إلى الله سبحانه وتعالى. ليذكروا أي يتفكروا ويعتبروا ويعرفوا حق النعمة فيه ويذكروا، فأبى أكثر الناس إلا كفورا أي كفران النعمة وجحودها. ثم قال تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا أي نبيا ينذر أهلها فيحث عليك أعباء النبوة، لكن لم نشأ ذلك فلم نفعله بل أصرنا الأمر عليك حسب ما ينطق به قوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا. ولو شئنا لجعلنا في كل قرية نذيرا، حيث أنه يعني ليس هناك لم يكن له تبارك وتعالى وإن من قرية إلا قال فيها نذير، لا دي موضوع ثاني، وإن من قرية فيما مضى قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا قال فيها نذير ما من أمة إلا وأتاها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وانتهوا الخوف في كل أمة. لكن هذه الكلام في القرى السابقة والأمم السابقة فيه، لكن الكلام هنا إيه؟ ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة في كل أمة من الأمم الموجودة بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يمكن أن نخفف عليك أعباء رسالة أن نبعث في كل قرية رسولا كما حصل في الأمم السابقة، ولكننا لم نفعل ذلك لحكمة. فانتبهوا لمعنى هذه الآية ولو شئنا لجعلنا بعثنا في كل قرية نذيرا أي نبيا ينذر أهلها فيحث عليك أعباء النبوة. لكن لم نفعل ذلك فلم نفعل، بل قطرنا الأمر عليك حسب ما يمسك به قوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا صلى الله عليه وآله وسلم. من فضل السورة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الإنس والجن نذيرا إيجابا لك وتعظيما، الإنس والجن، وكما جاء في الحديث إيه؟ الأحمر والأسود. طيب إيه معنى الأحمر؟ الأبيض. صحيح، الأحمر يعبر عنه بالإيه؟ بالأبيض. ولذلك في تفسير الحديث الذي صح كثير الحديث عن ضعيفة فيها لفظة الحميراء تظهير حمراء من زي العين حمراء يعني بيضاء، واضح حمراء يعني بيضاء. فكذلك والدليل على هذا تفسير قوله عليه السلام وضعته إلى الأحمر والأسود، الذي يقابل الأسود هو الإيه؟ الأبيض، والأبيض عبر عنه بالأحمر لأن يعني شفافية الجلد الأبيض تشق عن البناء تحته فيحصل إيه؟ هذا اللون الأحمر، فيعبر عن كل الجلد. نعم. ليكون للعالمين الذي بحثنا سنة وكانت بعض يقول الأحمر يعني الجن خلقوا من النار والنار كل لونها أحمر، لا هم خلقوا من النار لكن احنا نعرف شكلهم إيه؟ لأن احنا خلقنا من طين لكن احنا لسنا طينا. فكذلك الجن شكلهم إيه؟ نجمة كانت من الجن نار زي ما بيرسمون على الكتب المرة اللي طلعت. تصوير هذا الغالب بهذه الطريقة ويجيب لك نار وطلع منها العفريت والجن، لا هو خلق من نار لكن شكله نار. ليكون العالمين نذيرا، قصرنا الأمر عليك لتكون العالمين نذيرا إجلالا لك وتعظيما وتفضيلا لك على سائر الرسل، لأن هذه من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم أنه بعث إلى الناس كما قال، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة صلى الله عليه وآله وسلم. قال المهاجري ولو شئنا، قوله تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا لكن لم نفعل، لأنه يقتضي تفرق الأمم وتكثر الاختلافات، فجعلنا الواحدة نذيرا للكل ليطيعوه أو يقاتلهم، والكفار يريدون أن يطيعهم الرسل أو يتركوهم على ما هم عليه، فلا تطع الكافرين، أي تقابل ذلك بالثبات والاجتهاد في الدعوة وإظهار الحق والتشدد والتفرق، ولا تطعهم فيما يريدونك عليه. وأراد بهذا النهي تهييجه وتهييج المؤمنين وتحريكهم، أي إثارة غيرته وغيرتهم، وإلا فإطاعته لهم غير متصورة. قال أبو السعود كأنه نهي له صلى الله عليه وسلم عن المداراة معهم والتنطق معهم، لأن في ذلك إضعافا للحق وترقية عليه وطول أمد في سرياله، ولذلك قال فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، وجاهدهم به أي بالقرآن وما نزل إليك من الحق جهادا كبيرا، أي لا يخالفه فتور بأن تلزمهم بالحجج والآيات وتدعوهم إلى النظر في سائر الآيات لتتزلزل عقائدهم وتثمد في أعينهم عوائدهم. وهذه الآية من أصرح الأدلة في وجود مجادلة المفسدين ودعوتهم إلى الحق بقوة والتفنن في محاجتهم بأفانين الأدلة، فإن الحق يتضح بالأدلة كما أن الشهور تشتهر بالأهلة. تعبير يعني جميل من القاسمين، فإن الحق يتضح بالأدلة كما أن الشهور تشتهر بالأهلة. نختم بكلام أعلم السنكسي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، يقول قوله تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، أي لو شئنا لخففنا عنك أعباء الرسالة، وبعثنا في كل قرية نذيرا يتولى مشقة إنذارها عنك، أي ولكننا اصطفيناك وخصصناك بعموم الرسالة لجميع الناس تعظيما لشأنك ورفعا من منزلتك، فقابل ذلك بالاجتهاد والتشدد التام في إبلاغ الرسالة ولا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كثيرا. وضح هذا قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، فانتبهوا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة، في كل قرية بعد بعثتك عليه الصلاة والسلام، بعد بعثتك لكن فيما مضى كل قرية خلا فيها نذير، لكن انتبهوا لهذه الآية بالذات في سورة الفرقان لبعثنا في كل قرية يعني بعد بعثتك عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ لأنذركم أنتم وكل من يبلغه القرآن أنذره به أيضا. وقال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقال تعالى فلا تطع الكافرين وضحه قوله تعالى ولا تطع الكافرين والمنافقين. وقال تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وقال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرضا. وقال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين. وجاهدهم به وجاهدهم به أي بالقرآن العظيم كما روي عن ابن عباس جهادا كبيرا يعني هو الجهاد المطلوب للغلظة عليهم كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فقوله تعالى فلا تطع الكافرين من المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لا يطيع الكافرين ولكنه يأمر ولكنه يؤمر وينهى ليشرع ليأمر وينهى ليشرع لأمته على لسانه صلى الله عليه وسلم. فلا تطع الكافرين يعني هذا النهي للنبي عليه السلام والمقصود به أمته يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فيكون الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والتكليف لمن في أمته صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فقد انتهينا بتفسير سورة الفرقان إلى قول الله تبارك وتعالى وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي مرج البحرين أي أرسلهما متجاورين متلاصقين بحيث لا يتناجدان هذا عذب الفرات أي هذا شديد العلومة طامع للظمأ وهذا ملح أجاج أي مليء الملوحة. وجعل بينهما برزخا أي حاجزا لا يختلط أحدهما بالآخر. وحجرا محجورا أي منعا من وصول أثر أحدهما إلى الآخر وامتزاجه به حتى بعد دخول أحدهما في الآخر مسافة. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. اعلم ان لفظة مرج تطلق في اللغة اطلاقين الاول مرج بمعنى ارسل وخلى من قولهم مرج دابته اذا ارسلها الى المرض وهو الموضع الذي صرع فيه الدواب كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه وكانت لا يزال بها انيس خلال مروجها نعم وتائم. وعلى هذا المعنى أرسل البحرين وخلاهما لا يختلط أحدهما بالآخر. هذا هو المعنى الأول الذي هو الإطلاق الأول لكلمة مرض. مرض يعني أرسل وخلا. والإطلاق الثاني مرج بمعنى خرق ومنه قوله تعالى في أمر ليل أي مختلف. فعن القول الأول فالمراد البحرين الماء العذب في جميع الدنيا والماء الملح في جميعها وهو الذي مرج البحرين أي أرض البحرين هذا عذب الفرات وهذا ملح أجاج. هذا عذب الفرات يعني به ماء الآبار والأنهار والعيون في أقطار الدنيا وهذا ملح أجاج أي البحر الملح كالبحر المحيط وغيره من البحار التي هي ملح أجاج. وعلى هذا التفسير فلا إشكال. أما على القول الثاني بأن مرج بمعنى خرق فالمعنى أنه يوجد في بعض المواضع اختلاط الماء الملح والماء العذب في مجرى واحد ولا يختلط أحدهما بالآخر بل يكون بينهما حاجز من قدرة الله تبارك وتعالى. شاهدا على التفسير الأول لا يوجد أي إشكال في التفسير الآن وهو الذي أرسل البحرين يعني جميع الماء العذب في كل أرض وجميع الماء الملح في كل الأرض أرسله وخلاه. أما على القول الثاني مرض معنى خلق، فيكون المعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد في بعض المواضع اختلاط الماء الهند والماء العذب في مجرى واحد، ومع ذلك لا يفترق أحدهما بالآخر. والذي يفيد هذا قوله وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، مع اختلاطهما لكن جعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، فيكون بينهما حاجز من قدرة الله سبحانه وتعالى. وهذا محقق الوجود في بعض البلدان ومن المواضع التي هو واقع فيها المحل الذي او المحل الذي يختلط فيه نهر السنغال في المحيط الاطلسي بجنوب مدينه سان لوي. وقد زرت هذا كلام التنفيذي، وقد زرت مدينه سان لوي عام 1996 و300 و2000 هجره، وارتسلت مره في نهر السنغال ومره في المحيط ولم اجد محل اختلاطهما. ولكن أخبرني بعض المرافقين الثقات أنه جاء إلى محل اختلاطهما، وأنه جلس يغرق بإحدى يديه عذبا فراثا وبالأخرى ملحا أجلا، والجميع في مجرى واحد لا يختلط أحدهما بالآخر، فسبحانه جل وعلا ما أعظمه وما أكمل قدرته. وهذا المعروف، يعني أن من يدرسون علوم البحار يوجد بالفعل حاجز بين الناس المالح والماء العذب في جبلهم الحاجز، يمنع هذا من ان يعني يذهب في ذلك او العكس. وهذا الحاجز ترى اثاره اكثر من كان يرى المنظر من الطائره، كان يرى المنظر من الطائره قمح عند نزول البحر، فانه يرى هذا الحاجز ممتدا الى الذراع في البحر المالح. وتوجد عندنا هناك اسكندريه فتره كذابات أن المجد يكون فيها هذا يعني الأمر. يعني هذا في بحث طويل جدا شدت أن أحضره لبعض علماء الفيزياء وهذا الأشياء، يتكلم بالتفصيل من أكثر من وجه على وجه الإعجاب في هذا الأمر، هو عدم اختلاط الماء مع المائين مع تجاهلهما. لكن وجدت بحثا أكاديميا معقدا، يعني في بقى كلام الشيخ في الفيزياء وقوانين ومحارفين في الظاهرة النفسية وكلام كثير له علاقة بس هذه الظاهرة، فوجدت لأخذ وقتا طويلة جدا، ثم إنه مستغرب يعني بعض الشيء. يقول السنتبي وهذا الذي ذكره جل وعلا في هذه الآية جاء موضحا في غير هذا الموضع، كقوله تعالى في سورة فاطر وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائم سرابك وهذا من حدودك. وقال تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، لا يبغي احدهما عن الاخر، مع ان هذا ما هو هذا ما ومختلطا في مكان واحد، لكن حاجز فاصل بين العذب والملح. ليس هذا الحد، بل هذا الحد يزيد ايضا بين البحار المالحه نفسها، يعني عند مثلا في البحر الابيض المتوسط مع المحيط الاطلسي يوجد ايضا مثل هذا الحاجز. وقال تبارك وتعالى أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. وهذا الحاجز هو اليبس او اليبس من الارض الفاصل بين ماء العذب والماء الملح على التفسير الاول. لكن على التفسير الثاني يقول اعلام المفسرين امنع عن التفسير الثاني، فهو حاجز من قدره الله غير مرئي للبصر، واكد شده حجزه بينهما بقوله تعالى وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، كل التفسير قبل حراما محرما، فهو مانع يمنع. فلذلك أكد أن هذا الحجر حجر شديد يمنع من اقتراب البحرين، فقال وحجرا محجورا. وحجرا يعني منعا وحراما، لكنه حرام ليه؟ تحريم قدري، تحريم قدري. محجورا هذا توكيد، أي منعا شديدا للاختلاط بينهما. هذا عذب الفرات، طبعا هذه تعتبر على هذا الاساس من ايام الاعجاز العلمي في القران الكريم، ان هذا الحادث بين البحر المالح والبحر العذب، يعني هذا مما
يعني هذه الأمور التي كتب حديثا للفن، فهذه من آيات ذلك سبحانه وتعالى. هذا عزم يعني هذا من يعني ما هو عزم، أو هذا عزم ما هو أن يصف متنبئا أو متنبئا من قوله عزم الماء فهو عزم. فراس أيضا من فرس الماء فهو فراس إذا كان شديد العذوبة، وهذا ملح الأجاج، وهذا ملح أي من قوله ملح الماء أو ملح الماء فهو ملح. قال الجوهري في صحيحه ولا يقال مالح إلا في لغة عربية، كما قول الشاعر تلونت ألوانا علي كبيرة وخالط عزفا في لقائك مالح، وقول الآخر ولو دخلت في البحر والبحر مالح لأصبح باب البحر يجري فيها عزفا، فالشيخون قول والبحر مالح. وهذا ملح أجاج من أجل الماء يعد وجودا، فهو أجاج أي ملح مر مر. فالوصف بكونه أجاجا يدل على زيادة المرارة على كونه ملحا، والعلم عند الله تعالى. ثم قال تبارك وتعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وهو الذي خلق من الماء بشرا أي فجعله أي جعل هذا البشر نسبا أي أصلا وفرعا، أصلا أو فرعا أو حاشية لقوم، وصهرا قد يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى فقسم البشر باثنين ذوي نسب أي ذكورا ينسب إليه، فيقال فلان ابن فلان وفلانة بنت فلان، وذوات قهر أي إناثا يبقى يطاهر بهن، كقوله تعالى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى وكان ربك قديرا، حيث خلق من النطفة الواحدة بشرا زوعين ذكرا وأنثى. هذا التفسير الذي فسرت به الآية يدل له مثلنا عليه به الزمخشري، وهو قوله تعالى ألم يكن نطفة من مجيء يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. وهو دليل على أن آية الفرقان هذه بينتها آية القيامة المذكورة، وهو الذي خلق من الماء ذكرا فجعله نسبا وصهرا، يعني جعله ذكرا وأنثى، يعني النسب يكون للذكور، الأنثى إلى الذكور، فلان ابن فلان، وفلانة بنت فلان إلى الذكر، فلذلك هو الذكر، وصهرا يعني وجعله إناثا ليطاهر بهن، فإذا تزوجت يحصل هذا الأصل. وقال ابن كثير فجعله نسبا وصهرا فهو في ابتداء أمره ولد نسيب ثم تزوج ويظهر صهرا. ثم قال تبارك وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا، اي معينا للشيطان على ارتكاب ربه. والمراد بالكافر هنا الجن، وكان الكافر مقصود جن الكافر، فهو الإظهار في مقام الإظهار لنعم كفرهم عليهم ولرعاية التواصل الكريمة. فيقول تسليم تسجيلها قوله تعالى وكان الكافر على ربه ظهيرا، يعني طبعا الظهير الغالب، لكن معاذ الله أن يراه هذا المعنى وكان الكافر على ربه ظهيرا. الظهير في اللغة هو المعين، الظهير يعني المعين، كما قال تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير. وقوله تبارك وتعالى قال ربي بما أنعمت عليه فلن أكون ظهيرا للمجرمين، يعني معينا للمجرمين. ومعنى قوله في هذه الآيات الكريمة وكان الكافر على ربه ظهيرا على أظهر الأحوال، وكان الكافر معينا للشيطان وحزبه من الكفرة على عداوة الله ورسله. هذا التفسير هذا نص مهم ينبغي ان ننساه ابدا. وكان الكافر على ربه ظهيرا اي وكان الكافر معينا للشيطان وحزب الشيطان من الكفره
على عداوة الله ورسله، وكان الكافر معينا للشيطان وحزبه من الكفرة على عداوة الله ورسله. فالكافر من حزب الشيطان يقاتل في سبيله أولياء الله الذين يقاتلون في سبيل الله، فالكافر يعين الشيطان وحزبه في سعيهم، لأن تكون كلمة الله ليست هي العليا. وهذا المعنى دلت عليه آيات من كتاب الله كقوله تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان. فقاتلوا أولياء الشيطان، أنصار الشيطان الذين يعينون الشيطان وحزبه في محاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الذي يقاتل في سبيل الطاغوت، المقاتلين في سبيل الله أنه على رأسه ظهير، يعني أنه يعين الشيطان وحزبه من الكفرة على عداوة الله ورسوله. وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم فهم لهم جند محضرون. على القول أن الجند المحضرون هم الكفار، يقاتلون عن آلهتهم ويدافعون عنها، ومن قاتل عن الأصنام مدافعا عن عبادتها فهو على ربه ظهير. وكونه ظهيرا على ربه أي معينا للشيطان وحزبه على عداوة الله ورسله، ككونه عدوا له، المذكور في قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. فقال تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. ومعلوم بالضرورة أن جميع الخلق لو تعاونوا على عداوة الله لا يمكن أن يضروا سبحانه وتعالى بشيء، وإنما يضرون بذلك أنفسهم. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله الله هو الغني الحميد. فهذا معنى قوله تبارك وتعالى: وكان الكافر على ربه ظهيرا. ثم قال عز وجل: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. كل ما أسألكم عليه أي على تبليغ الرسالة. المفهوم من قوله أرسلناك، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، كل ما أسألكم عليه من أجل، فلهذا أوجهت المفهوم من كلمة أرسلناك وهو تبليغ الرسالة. كل ما أسألكم عليه على تبليغ الرسالة الذي كُنِّا من قوله وما أرسلناك إلا من أجل، إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، أي يتقرب إليه بالطاعة والإيمان، أي إلى رحمته أو جلاله. فاتخاذ السبيل مراد به لازم معناه، لأن من سلك طريق شيء قرب إليه بل وصل. إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وهو سبيل الطاعة والإيمان والتوحيد. مثال إلا، يقول الزمخشري مثال قوله تعالى: إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، المراد إلا فعل من شاء واستثنى به عن الأجر. قول من شفقتنا عليك قد سعى لك في تحصيلها، يعني الشخص محب لك مشرف لك عليك، سعى لك في أن يعني يحصل لك مالا من حقك فأخبر لك هذا المال، فتقول له: ما أطلب منك ثوابا على ما تعرف إلا أن تحفظ هذا المال ولا تضيعه. فليس حبك المال لنفسك من جنس ثواب، ولكن صوره هو صورة الثواب وسماه باسمه. فإذا يعني إما أن هذا لا يعني منقطع أو متصل. كل ما تسألكم عليه من أجل إلا معنى ذلك من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، بمعنى الذي ذكرنا. أو قل: ما أسألكم عليه من أجل إلا أن توحدوا وتؤمنوا وتنقادوا لي وتطيعوني. وهو هذا في الحقيقة ليس أجرا، لكن عملهم عملة الثواب من ستة صفقته عليه، كما تقول لابنك مثلا أنت تنفق عليه وتتعب وتكلح وتتأب، ثم تقول له: لا أريد منك مقابل سوى أن تذاكر منه وتنجح وتنفع نفسك. واضح؟ هذا اللي هو في الحقيقة، هل هذا مقابل؟ لا، هو نفسه، لكن من ستة الصفقة تستعمل مع هذا التعليم. فكأن الرسول عليه السلام، ولا شك أنه أعظم من ذلك عليه السلام.
أعظم سبقة على الأمة من ذلك. كل ما أسألكم عليه من أجل إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. الأجر الذي تريدون إذا كنت تريدون متوبتي فآمنوا بالله ووحدوه وأمروا هذا الذي أطلبه منكم. فهذا بيان كمال صفقته صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال تبارك وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. سبحان الله وبحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وتوكل على الحي الذي لا يموت اي في دفع شرهم ومكرهم. وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا اي عليما لا يعزب عنه منها شيء فيجزيهم عليها. الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام يعني إما أنها من أيام الله تبارك وتعالى أو من أيام الخلق قولان للسلام. وسبق أن تكلمنا عن هذا بالتفصيل في سورة الرب ارجع كمان تفصيل تفصيلهم في أوائل سورة تفصيلهم لأنها بالتفصيل. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش أي على فوقه علوا يليق بجلاله المقدس سبحانه وتعالى. الرحمن فاسأل به خبيرا أي هو الرحمن. وهو في الحقيقة وصف آخر للحي يعني وتوكل على الحي الذي لا يموت الرحمن فاسأل به خبيرا. هذا هو التفسير يعني الرحمن صفة للحي الذي لا يموت عز وجل. ولذلك قرأ في بعض القراءات بالضبط الرحمن فاسأل به خبيرا يعني وتوكل على الحي الذي لا يموت إلى أن قال الرحمن فاسأل به خبيرا. وقيل الموصول مبتدأ والرحمن خبره. وقيل الرحمن بدل من المستكن في استوى. الرحمن فاسأل به خبيرا فيه أوجه منها الرحمن فاسأل به خبيرا أي فسل عنه رجلا عارفا يخبرك برحمته أو فسل خبيرا سل رجلا خبيرا به وبرحمته. فإذا سؤالي هو تصديقه وتأييده الرحمن فاسأل به خبيرا. وقيل فاسأل به خبيرا أي اسأل بسؤاله خبيرا والمعنى إن سألته وجدت خبيرا أو وجدته خبيرا. ثم قال تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. وما الرحمن أي من المسمى به؟ من هذا الذي يسمى الرحمن؟ لأنهم ما كانوا يعرفونه تعالى بهذا الاسم ولا يسلمونه عليه. أو الاستفهام للتعزم والاستغراب تفننا في الإله أي وما هذه الأسماء والأعلام التي تطبعنا بها وتخضع آذاننا بالإذعان لها أنسجد لما تأمرنا. وزادهم أي الأمر بالسجود المراد به الإذعان بالإيمان بصورة أي استكبارا عن الإيمان. يقول العلامة الشافعي رحمه الله تعالى في تفسيرها: ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن أي إذا قال لهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون تجاهلوا الرحمن وقالوا وما الرحمن وأنكروا السجود له تبارك وتعالى. وزادهم ذلك نفورا عن الإيمان والسجود للرحمن كما في قوله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. وقوله تعالى: فاسجدوا لله واعبدوا. وقد وثقهم تعالى على عدم امتثال ذلك في قوله: واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون. وقوله: واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وتجاهلهم للرحمن هنا اجاب عنه تبارك وتعالى بقوله: الرحمن علم القران خلق الإنسان علمه الله. كانهم يسألون وما الرحمن من هذا الرحمن الذي سألته اسمه وتدعون بإيمانه تجاهلا وما الرحمن. فأتاهم الجواب في قوله: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وفي قوله تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. سبق ان بينا ان الرحمن هو الله سبحانه وتعالى، انهم يعلمون ان الرحمن هو الله سبحانه وتعالى، وان انهم يعني في اسعارهم كانوا يعرفون ان من اسماء الله عز وجل اسم الرحمن، وان تجاهلهم له تجاهل عارف وليس تجاهل جاهل، وانما الشخص عارف لكنه ينكر ويكابر ويتجاهل. وزادهم نفورا كما في قوله ولقد صرفنا في هذا القران ليذكروا وما يزيدهم الا نفورا، وكما قال تعالى بل لجوا في عتو ونفور. ثم قال تبارك وتعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. بروجا اي نجوما، وجعل فيها سراجا وهي الشمس، وقمرا منيرا اي مضيئا بالليل. ولو تأملنا أيضا لرأينا هذا من آيات الإعجاز العلمي، لأن الشمس وصف بكونها سراجا، وفي الآية الأخرى سراجا فهذا متوحد، أما القمر فقال قمرا منيرا مضيئا، فهو مضيء لكن الضوء ليس ناشئا منه هو، وإنما هو انعكاس لضوء ذلك السراج الذي هو الشمس، في تفرقة بين الكوكب والنجم، فالشمس نجم، فكتلة هذه منتهية. اما الكوكب فهو مثل الارض، وانما نوره ياتي من انعكاس ضوء الشمس عليه، كما ان الارض نفسها صوره من الخارج، خارج الغلاف الجوي صوره نصفا مضيئا ونصفا مظلما، فالمضيء الذي يواجه ضوء الشمس. ثم قال تبارك وتعالى وهو الذي جعل الليل والنهار حلمه لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة أي ذوي عقبة يعقب كل منهما الآخر، هذا يخلف الأجل لمن أراد أن يتذكر أي يتفكر فيستزيد بذلك على عظم قدرته، أو أراد نشورا أو أراد شكورا أي يذكر عن النعمة فيها من السكون لليل والتصرف في النهار ويكون فيهما بما يقتضيه ما خلق له. وجاء في تفسير هذه الآية أيضا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر، يعني من فاته عمل في النهار يستطيع أن يعوضه بعمل يخلفه في الليل، ومن فاته شيء في الليل يستطيع أن يعوضه بالنهار حينما يخلفه، فالواحد فاته الورد مثلا في الليل يقضيه في النهار كما جاء في بعض الأخبار. ثم قال تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا أي هينين أو مشيا هينا بسكينة وتواضع، لا يضربون بأقدامهم ولا يخلقون تبعا لهم أثرا وبطرا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما أي إذا خاطبهم السفهاء بالقول السيء لم يقابلوهم بمثله، بل قالوا كلاما فيه سلام من الإيذاء والإثم، سواء كان بصيغة السلام كقولهم سلام عليكم أو غيرها مما فيه لطف في القول أو عفو أو صفح وكر في الغيب دفعا لفتي أحسن. فعلى هذا الأساس ما ينبغي كما نفهمنا من قبل استعمال أمثال هذه الآيات في التفشي من الخطأ، كان يكون بينهم بالشخص خصومة فاستعمل هذه الآيات لأجل تركيز الآية، وهذا استعمال آيات القرآن فيما لم تنزل لأجله. فمثلا واحد يريد ان يرد على شخص مثلا يستفزه او بينه خلاف مثلا يقول له ايه يقول له ايه واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فنستعمل الايه بايه في ان يسبه بوصف الجهل، يريد ان يسبه بوصف الجهل فنستعمل الايه، لا الايه بالعكس الايه تمتدح عباد الرحمن لانهم اذا خاطبهم الصفاء بالقول السيء لم يقابلوهم بنيته، بل قابلوهم بقول فيه سلام من الإيذاء ومن الإثم، سواء كان بصيغة السلام كأن يكون سلام عليكم أو بغيرها مما فيه لطف في القول أو عفو أو صفح وكرم للغير دفعا للتي هي أحسن، الوضع على قدر القابل التي هي أحسن، القابل التي هي أحسن بأي نوع من الإيذاء افعل واضح احسن يعني لم تقل بالذي هي حسنا وانما قال الذي هي احسن يعني انظر ما استطعت. ثم قال تبارك وتعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما اي يكون لهم في الليل فضل صلاه وانابه كما قال تعالى كانوا قليلا من الليل ما ينزعون ومن امثالهم يذكرهم عن المضاجع. فقال تعالى امن هو قائد هذا الليل ساجدا وقائما يحذر الاثار ويرجو رحمه ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قوله والذين يبيتون لربهم البيتون لغه الدخول في الليل الدخول في الليل يقال ذاك فلان ذاك يفعل كذا يبيت ويبات اذا فعله ليلا. قال الثلاث من ايه نفس قيام الليل والثناء على اهله. نعم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما لربهم هذه اشاره الى انهم مخلصون لا يريدون من العبادة إلا وجه الله والذين يبيتون لربهم لا رياء ولا سمعة وإنما هو إخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى في أداء هذه العبادة ابتغاء وجهه الكريم بما أن ذلك هو الذي يستجمع أثرها من العمل الصالح وفعل الخير وحفظ حدود الله عز وجل. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يعني هذا جمع قائم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما اي هلاكا دائما ان عذابها كان غراما اي هلاكا دائما والمراد بقوله ذلك خدعهم منها ووجلهم السبيل المستسمع لتمسكهم بالتقوى واعتقامهم بسبب الاقوى لا مجرد قلقله اللسان بلا تاثر من الجنان فإنهم لم يتجهوا إلى المولى ويتعرضوا به من فعلها إلا لعلمهم بسوء حالها فمقتضى العلم بالشيء إيفاؤه حقه والعمل بموجبه. وإذا قال تعالى إنها فاءت مستقرا ومقاما أي موضع استقرار وإقامة. يقول علماء السكتين رحمه الله تعالى في تفسيرها والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما الأظهر أن معنى قوله كان غراما أي كان لازما داهما غير مفارق ومنه سمي الغريب لملازمته إن واحد عنده أنه عند واحد زيه ولا يريد أن يبدله فإنه يلزمه يلزمه لطيفا إياه متابعا إياه حتى يأخذ منه مال فيسمى غريبا غريبا لأنه يلازمه فالغرام يعني الملازمة الدائمة بدون مفارقة. ويقال فلان مغرم بكذا أي ملازم له مولع به. هذا المعنى دلت عليه آيات من كتاب الله بقوله تعالى ولهم عذاب مقيم ولهم عذاب مقيم وقوله تعالى لا يكفر عنهم وهم فيه مبلسون وقوله فسوف يكون لزاما يعني ملازم اليوم وقوله فلن نزيدكم إلا عذابا وقوله عز وجل لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وقوله تعالى ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجد كل كفور وقوله تعالى كلما خفت زدناهم سعيرا وقوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب فكلما صرت عموم كلما خفت زدناهم سعيرا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جنودا غيرها فكلما في العموم ومسمى النصره ان يفسر بها معنى ايه الغرام لانه ايه الملازم الدائم الذي لا يفارق. وقال الدجال الغرام اشد العذاب قال ابن زيد الغرام الشر وقال ابو عبيده الهلاك قاله القرطبي وقول الاعشاء ان يعاقب يكن غراما وان يعطي جزيلا فانه لا يبالي يعني يكن عذابه غراما يعني دائما لازم ان يعاقب يكن غراما يعني يكن عذابا وعقابا لازما دائما. وكذلك قول مسلم ابي حازم ويوم النثار ويوم الجفار كان عذابا وكان غراما. وذلك هو الاظهر ايضا في قول الاخر وما اجلس ان جئتها بغنيمه ولا جوعة إنها بغرابي يعني لم يهزن لي أي وقت. ثم قال تبارك وتعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوانا أي لم يجاوزوا الحد في الإنفاق ولم يضيقوا على أنفسهم وأهليهم وما يعروهم بخلا ولؤما بل كانوا في ذلك متوسطين وخير الأمور أوساطها. قال الزمخشري وصفهم الله بالقصد الذي هو بين العلو والتقصير وبمثله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أو بمثله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تنفقها كل البسط. وروى الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فقه الرجل رفقه في معيشته. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عالم رفق صم يعني هكذا وتوسط في الامور. وفي بعض الاثار ما احسن القصد في الغنى وما احسن القصد في الفقر وما احسن القصد في العباده اي اعتدال. وعن الحسن ليس في النفقه في سبيل الله ترف وسمع رجلا يقول لا خير في الاسراف فقال لا اسراف في الخير كان انه لا خير في الاسراف كذلك لا إسراف في الخير ظن إذا كان جوازا ينفق ماله في إسراعة الله سبحانه وتعالى وفي إكرام الضيفان وفي عمل فعل الخير هذا ليس فيه لا يسمى هذا إسرافا فلا خير في الإسراف ولا لا خير في الصرف أو في الإسراف ولا إسراف أيضا في الخير. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامًا. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى قرأ هذا الحرف ناس بن معاذ ولم يقصروا مضارع أكثر الرباعي ولم يقصروا الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ولم يقصروا ولم يقصروا مضارع قطر الثلاثين تضرب يضرب يقصر. وقرأ العاصم وحمزة والجزائي ولم يقصروا بفتح المثنى التحتية وضم المثنى الأوفية مضارع قطر كنقر. والإقصار على قراءة ناس وابن عامر والقصر على قراءة الغفير معناهما واحد وهو التضييق المهم لفتح القلة اللازم هذا معنى الإحصار التضييق المخل بفتح الخلة اللازم تضييق يصل إلى عدم الوفاء لفتح الحاجة الذي تحتاجه أو أهله وأولاده. والإصرار في طويل عام لم يسلمون هو مجاوزة الحد للنفقة. واعلم أن أمر الأقوال في هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى مدح عباده الصالحين بتوكلهم في إنفاقهم فلا يجاوزون الحد بالإسراف في الإنفاق ولا يقصرون أي لا يضيقون فيبخلون بالإنفاق القدر اللازم. وقال بعض أهل العلم الإسراف في الآية الإنفاق في الحرام والباطل والإقصار منع الحق الواجب وهذا المعنى وإن كان حقا فالأظهر في الآية هو القول الأول. قال ابن كثير في قوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا قال أي ليسوا مبذرين في إنفاقهم فيصرفوا فوق الحاجة ولا بخلاء على أهلهم فيقصروا في حقهم فلا يكفوهم بل عدولا خيارا وخير الأمور أوساطها لا هذا ولا هذا. وكان بين ذلك قواما أي بين ذلك المذكور من الإسراف والقصر أو القمر قواما أي عدلا وسطا سالما من عين الإسراف والقمر. ثم يقول تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبشر الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والذين لا يدعون مع الله الها اخر اي لا يشركون بعباده ربهم احدا فاتبعه بمعنى العباده. ولا يقتلون النفس التي حرم الله يعني الذي حرمها يعني حرم قتلها ومنه الوقت وغيره الا بالحق اي المدير لقتلتها وعزلتها. ولا يبلون ومن يفعل ذلك اي ما نشر من هذه القبائح العظام يبقى اثاما اي يجد في الاخره جزاء اثمه يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانه اي ذليلا مفتقرا جامعا لعذاب غير الجسم والروح الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاته حسنات وكان الله غفورا رحيما اي لمن تاب وامن وعمل صالحا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وفي ذلك دلاله على صحه توبه القاتل فيه دلاله على صحه توبه القاتل. ولا تعارض بين هذه وايه النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فان هذه وان كانت مدنيه الا انها مطلقه فتحمل على من لم يقتل لانه من يقتل منها متعمدا فجزاء جهنم الى اخره اي بحق من قتل ولم يتب. أما هذه الآية فهي مخيرة بالتوبة مخيرة بالتوبة إلا من كان وآمن وعمل عملا صالحا. طبعا سبب سبب المذكورة في الآيات التي قبلها أو من بعضها إن كان ذلك من بعضها فقط فمن ضمن هذه الذنوب في الشرك ومن ضمنها وقد ولا يقتلون النفس التي حضر الله إلا بالحق ثم قال إلا من كان وآمن وعمل عملا صالحا. هذا يدل على ان للقاتل توبا على ان للقاتل توبا. اما اجتهاد بايه سوره النساء ومن يقتل المؤمن متعمدا فهذه مطلقه معناها هي مدنيه نعم لكنها مطلقه وايه في القران ايه مكيده بالتوبه. ثم قال تبارك وتعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ان الله لا يغفر ان يشرك به بحق من مات ولم يشرك لكن لم يعني هل هي في حق من سبب الشرك لا يشرك مثلا ان الله تعالى قال هنا الا من كان مع انه قال في الايه قبلها ايه من تاب ماذا والذين لا يدعون مع الله الها اخر لكن اذا من تاب من هذا عفى الله عنه. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام يجبوا ما قبل كان قول الله تبارك وتعالى كل الذين كفروا فيه ينتهوا يغفر لهم ما قبل له واضح. فالآية قالت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقد ثبت في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحة توبة قاتل كما ذكر مقررا من قصة الذي قتل 100 رجل ثم تاب فقبل الله له ذكر رجل الذي قتل 100 كما هو معلوم في الحديث متفق عليه ومع ذلك تاب الله عليه لصحة توبته. ثم قال تبارك وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. في هذه الآية يبدل الله سيئاته حسنات قولان أحدهما أنه يبدل مكان عمل السيئة بعمل الحسنات وفقوا لأن يبدل عمل السيئة بمكان عملها لأن يعمل مكانها حسنا. قال علي بن أبي طلحة علي بن عباس في هذه الآية هم المؤمنون هم المؤمنون كانوا من قبل إيمانهم على السيئات رغب الله بهم عن السيئات فحولهم الى حسنات فبدل لهم مكان السيئات الحسنات. وكذا قالت عليهم الزلفي ابدلهم الله بعباده الاوثان عباده الرحمن وابدلهم بقتال المسلمين قتال المشركين وابدلهم بنكاح المشركات نكاحا مؤمنا. وكذا قال الحسن أبدلهم بالعمل السيء العمل الصالح وأبدلهم بالشرك إخلاصا وبالفجور إحصانا وبالكفر إثاما. هذا هو القول الأول في معنى قوله تعالى أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة قوله إن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة المطروح حسنها نفس السيئات التي عملها حتى تكون التوبة المطروحة فإنها هي تكون تبدل إلى أبداً وما ذاك إلا أنه كلما تذكر ما مضى ندم واسترجع واستغفر فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار هذا التفسير لكيفية النبي صلى الله عليه وسلم السيئة نفسها لا يمكن أن تكون سيئة حسنة يعني السرقة هل السرقة يمكن في يومها أن تكون حسنة أو القتل أو الشدة لكن المقصود هو قد يسمى له إلى يعني تأويله إما أولئك يبدو الله بأجل حسنات يعني بعد ما وقعوا في الشرك والقتل وكذا وكذا أبدلهم الله بها الإيمان والتوحيد والطاعة والصلاة والأمانة إلى آخره قول آخر تنقلب حسنات لأنه كلما تذكر ما مضى من سيئاته نجم فارجع واستغفر فانقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار نتيجة هذا البيت الاستغفار والإنابة والندم والتوبة فلابن قلبه رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين في هذا المقام شرط حسن وتناظر مطلق لا بأس به موته لعظم فائدته قال رحمه الله تعالى صاحب طريق الهجرتين وباب السعادتين هذا من أهم ما كتب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يعني من الكتب التي تستحق أن يدخلها الإنسان لأنه من أروع روايع ابن القيم رحمه الله طريق الهجرتين يعني هجرة إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام هذه هي السعادتين سعادة الدنيا والسعادة في الإحرام فنوصي الإخوان بالاستفادة من هذه الكتب المباركة وعادة الاستغناء عنها في النفس يعني يذكر أن هذه الكتب الغثاء التي تنزل إلا قليلا وأنها ذو الكتب السهل الصالح وإما المشركين ابن القيم وابن تيمية ابن رجب وابن كثير وغيره من أئمة الإسلام لذلك أفضل أن يكون هناك الاستغراق بكتب هؤلاء الثلاث الصالحين يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ما شرح حديث فرح الله بتوبة عبده إلى جانب قال وهنا مثلا هذا الموضع أخص المواضع ببيانها وهي أن التائب إذا تاب إلى الله توبة نصوحا فهل تمحى تلك السيئات وتذهب لا له ولا عليه أو إذا محي أثبت له مكان كل سيئة حسنة هذا مما اختلف الناس فيه من المفسرين وغيرهم قديما وحديثا فقال الزجاج ليس يجعل مكان السيئة الحسنة لكن يجعل مكان السيئة التوبة والحسنة مع التوبة قال ابن عطية يجعل أعماله بدل معاصيه الأولى طاعة فيكون ذلك سببا لرحمة الله قال ابن عفان وابن جبير وابن زيد والحسن ورد على من قال هو في يوم القيامة قال وقد ورد في حديث في كتاب المسلمين من طريق أبي ذر رضي الله تعالى عنه يقتضي أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يجعل لمن يريد المغفرة له من الموحدين بدل سيئاته حسنات وذكر الترمذي والطبري وهذا تأويل سعيد بن المسيب في هذه الآية قال ابن عطية وهو معنى ترى من عشوائيتها فقال الثعلبي قال ابن عباس وابن جريج والضحاك وابن زيد يغفر الله سيئاتهم حسنات يغفرهم الله تصحيح أعمالهم في الشرك محاسن الأعمال في الإسلام فيمزقهم بالشرك وبقتل المؤمنين قتل المشركين وبالزنا عزا له احصانا وقال اخرون يعني يغفر الله سيئاتهم التي عملوها في حال اسلامهم حسنات يوم القيامه واصل القولين ان هذا التفكير هل هو في الدنيا او يوم القيامه يغفر الله سيئات الحسنات في الدنيا او يوم القيامه من قال ان هذا التفكير في الدنيا قال هو تبديل الاعمال القبيحه والإرادات الفاسدة لأفضالها وهي حسنة وهذا تبديل حقيقة والذين نقلوا هذا القول يشتد لأن السيئة تنقلب حسنة بل غايتها ان تمحى وتكفر ويذهب اثرها. فاما ان تنقلب حسنه فلا، هو المفروض يحتجب ان السيئه لا تنقلب حسنه. الحمد لله تعالى يقصدون على ذلك، يقولون والذين مطروا هذا القول يحتجوا بان السيئه تنقلب حسنه. لا، يحتجب ان السيئه لا تنقلب حسنه، بل غايتها في الاضراب في تمثيلها الذي يبدو في خطر الله، بل غايتها ان تمحى وتكفر ويذهب اثرها. فاما ان تنقلب حسنه فلا، فانها لم تكن طاعه وانما كانت صغيره مكروهه للرب، فكيف تنقلب محبوبه مرضيه؟ قالوا وايضا فالذي ان عليه القران انما هو تكفير السيئات وما غفره الذنوب، كقوله تعالى ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، وقوله ويعفو عن السيئات، وقوله ان الله يغفر الذنوب جميعا، والقران مملوء من ذلك. وفي صحيح الحديث قتاله عن صفوان بن مسلم قال رجل لابن عمر رضي الله عنهما كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال سمعته يقول يؤذن المؤمن يوم القيامه من ربه حتى او يؤذن المؤمن يوم القيامه من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف؟ فيقول ربي اعرف. قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفه تحت ذلك. واما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الاجهاد هؤلاء الذين كذبوا على الله عز وجل. فهذا الحديث المتفق عليه والذي تضمن العنايه بهذا العصر انما فيه ستر ذنوبه عليه في الدنيا ومغفرتها له يوم القيامه، ولم يكن له واعطيتك بكل سيئه منها حسنه، فدل على ان غايه السيئات مغفرتها وتجاوز الله سبحانه وتعالى عنها. وقد قال الله في حق الصادقين ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. فهؤلاء خيار الخلق، وقد أخبر عنهم أنه يكفر عنهم سيئات أعمالهم ويجزيهم بأحسن ما يعملون، وأحسن ما عملوا إنما هو الحسنات لا السيئات، فدل على أن الجزاء للحسنى إنما يكون على الحسنات وحدها، وأن السيئات أن تلغى ويبطل أثرها. قالوا وأيضا فلو انقلبت السيئات أنفسها حسنات في حق التائب لكان أحسن حالا من الذي لم يرتكب منها شيئا وأكثر حسنات منه، لأنه إذا أساء شاركه في حسنات الذي فعلها وامتاز عنه بجلة السيئات، ثم انقلبت له حسنات تصبح عليه. وكيف يكون صاحب السيئات أرجح ممن لا سيئة له؟ قالوا وأيضا فكما أن العبد إذا فعل حسنات ثم أتى بما يحدثها فإنها لا تنقلب سيئات معاقب عليها، بل يبطل أثرها ويكون لا له ولا عليه، فتكون عقوبته عدم ترتب ثوابه عليها. فهكذا من فعل سيئات كل تاب منها فإنها لا تنقلب حسنات. فإن قلتم وهكذا التائب يكون ثوابه عدم ترتب العقوبة على سيئاته لم ينازعكم في هذا، وليس معنى هذا معنى الحسنة، فإن الحسنة تقتضي ثوابا وجوديا. واحتجت الطريقة الأخرى التي قالت هو تبديل السيئة بالحسنة حقيقة يوم القيامة، لأن قالت حقيقة التبديل إكتاز الحسنة مكان السيئة، وهذا إنما يكون في السيئة المحققة وهي التي قد فعلت ووقعت. فإذا بدلت حسنة كان معناه أنها محيت فأسجد مكانها حسنة. قالوا فلهذا قال تعالى سيئاتهم حسنات، فأضاف السيئات إليهم لكونهم كفروها واكتسبوها، ونكر الحسنات ولم يمسها إليهم لأنها من غير صنعهم وكسبهم، بل هي مجرد فضل الله وكرمه. فأقام الإمام ابن القيم في تفسيره يعني أدلة الفريقين إلى أن قال رحمه الله تعالى فالصواب إن شاء الله في هذه المسألة أن يقال لا ريب أن الذنب نفسه لا ينقلب حسنة، والحسنة إنما هي أمر وجودي يقتضي ثوابا. ولهذا كان ثالث المنهيات إنما يثاب على كف نفسه وحثها عن موافقة المليء، وذلك الكف والحث أمر وجودي. وهو متعلق الثواب. واما الذي لم يقصد لله ذنب اصلا ولم يحدد به نفسه فهذا كيف يشاه على فرقه؟ ولو فيها مثل هذا على فرق هذا الذنب لكان مثالا على فرق ذنوب العالم التي لا تقصر الا به، وذلك اضعاف حسناته اذا لا يحصى، فان الفرق مستصحب معه والمطلوب لا ينحصر ولا ينضبط، فهل يثاب على ذلك كله؟ وهذا مما لا يتوهم. واذا كانت الحسنه لابد ان تكون امرا وجوديا فالتائب من الذنوب التي عملها قد قارن كل ذنب منها بدلا عليها وكف نفسه عنه وعزم على ترك معاودته، وهذه حسنات لا ريب. وقد نحت التوبه اثر الذنب وخلف هذا الندم والعزم على العوده وهو حسنه، قد بدلت تلك السيئه حسنه يعني بالندم والاخلاق، لان التوبه تمحو عنه اثر المعصيه. كلما تذكر المعصيه ندم، وكلما ساقت نفسه اليها كف نفسه والنجاح طيبه، هذا هو معنى ان تبدل السيئه حسنه. يقول هذا معنى قول بعض المفسرين يجعل مكان السيئه التوبه والحسنه مع التوبه، فاذا كانت كل سيئه من سيئاته قد تاب منها فتوبته منها حسنه حلت مكانها، فهذا معنى التبديل، لا ان السيئه نفسها تنقلب حسنه. وقال بعض المفسرين في هذه الايه يعطيهم بالندم على كل سيئه اتابوها حسنه، وعلى هذا فقد زال بحمد الله الاسكان واستوحى الثواب، وظهر ان كل واحده من الطريقتين ما خرجت عن موجب العلم والحسنى. وان حديث ابي ذر وان كان التبديل فيه في حق المقر الذي عذب على سيئاته فهو يدل بطريق الاولى على حصول التبديل للتائب المقلع النادم على سيئاته، فان الذنوب التي عذب عليها المقر لما زال اثرها بالعقوبه بقيت كان لم تكن، فأعطاه الله مكان كل سيئة منها حسنة، لأن ما حصل له يوم القيامة من الندم المفرط عليها مع العقوبة لا يقتضي زوال أثرها وتبديلها حسنة، فزوال أثرها بالتوبة المطروح أعظم من زوال أثرها بالعقوبة، فإذا بدلت بعد زوالها بالعقوبة حسنات فلأن تبدل بعد زوالها بالتوبة حسنات أو لا وأحرى. وتأثير التوبة بهذا المحل والتبديل أقوى من تأثير العقوبة، لأن التوبة فعل اختياري أتى به العبد طوعا ومحبة لله وفرقا منه، وأما العقوبة فالتكفير بها من جنس التكفير بالمصائب التي تصيبه بغير اختياره بل بفعل الله. ولا ريب أن تأثير الأفعال الاختيارية التي يحبها الله ويرضاها في نحو الذنوب أعظم من تأثير المصائب التي تهانه بغير اختياره. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى مختصرا. ثم قال تبارك وتعالى: ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا، اي ومن يترك المعاصي ويندم عليها ويدخل في العمل الصالح فانه بذلك تائب الى الله متابا مرضيا عنده مكفرا بالخطايا محصرا للثواب. والايه صريحه في ان العمل الصالح والمثابره عليه قولا وفعلا شرط في صحه التوبه وقبولها، وأنه لا اعتداد بها بدون العمل الصالح. ومن تاب وعمل صالح لم يقل ومن تاب فقط، إنما لابد بعد التوبة من العمل الصالح. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، يعني متابا مرضيا عند الله. فمفهومه أن من تاب ولم يعمل صالحا فإنه ليس هذه التوبة المرضية والمقبولة عند الله سبحانه وتعالى، فتدور على الصراط العمل الصالح مع التوبة دي. فلا اعتداد في التوبة بدون العمل الصالح. فليتفطن لمعنى هذه الآية من يتوهم أن التوبة استغفار بلسان أو تقطع بأركان ولا عمل صالح له يرضي الرحمن. ليس التوبة مجرد استغفار، استغفر الله، لا. وليس التوبة تقطع يعني ينتني ويكسر ويرضي الحزن، ثم هو متبادل في نفس العمل أو في غير المعروف. لا، التوبة المفروض لابد ان يكون معها العمل الصالح. فهذا المعنى حقيقه لغايه الاهميه، فتاملوا هذه الايه: ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا. يتوب الى الله متابا يعني توبه مرضيه عند الله مقبول، لانه اتى بالتوبه والعمل الصالح. فمن شاف ولا نعمة صالحة أو شاف برسالة الاستغفار والسلطان فقط بدون تغيير في سلوكه والسخامة على طريق الله عز وجل، فهذا توبته ليست هي التوبة التي يحبها الله ولا الله. ومن شاف وعمل صالحة فإنه يتوب إلى الله متابا. ثم قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين لا يشهدون الزور أي لا يحضرون الباطل، يقال شهد كذا أي حضره. والزور مفعول به بتقدير مضاف أي محله. والذين لا يشهدون الزور يعني أماكن الزور، أماكن الزور لا يحضرون أماكن الزور. لأن طبعا الشهادة هنا تحتمل معنى إيه؟ لا يشهدون الزور إلا الشهادة القضائية يعني، وإما الشهود هنا بمعنى إيه؟ الحضور. والذين لا يشهدون الزور يعني لا يجلسون ولا يحضرون المجالس والأماكن التي يكون فيها الزور، مثل مثلا أعياد المشركين لا يحضرون أعياد المشركين كالكنائس مثلا، ولا تشريع ولا شم النسيم ولا غير ذلك من أعياد المشركين والكفار. لا يشهدون الزور لا يحتفلون بأعياد المشركين، هذا لا يدخل في معناه. هذه الصورة من صور شهود الزور، الجلوس أمام الأفلام والفرق والرقص والأغاني والحفلات، وهذا هذا حضور مجالس الزور. فالشاهدون الصالحون لا يشهدون مجالس الزور، الذين يشهدون هذه المعاصي لكن اللهو والباطل. والذين لا يشهدون الزور يعني لا يحضرون الباطل، شهد كذا يعني حضرهم. فالزور مفعول به بتقدير مضاف اي محال. والذين لا يشهدون محال الزور اماكن ومواضع الزور، او يشهدون من الشهاده. فالزور منصوب على المصدر او بنفع خاطر. والذين لا يشهدون الزور يعني يشهدون بالزور، على تفسير الكلمه ان الشهاده ان هي تشبه ايضا الشهاده القضائيه، لا يشهدون بالزور اي او لا يشهدون شهاده الزور. وقد أثار الدمشقي لوجهين بقوله: يحتمل أنهم ينكرون عن محاضر الكذابين ومجالس الخطائين فلا يحضرونها ولا يقربونها، تنزها عن مغالطة السبي وأهله وصيانة في دينهم عما يسلمهم، لأن مشاهدة الباطل شركة فيه، ولذلك فيها في النظارة إلى كل ما لم تزوره الشريعة هم شركاء فاعليه في الإجماع. لذلك كانت النظارة الذين يعني المشاهدون الذين ينظرون إلى كل ما لم تزوره الشريعة هم شركاء فاعليه في الإجماع. واضح؟ اللي بيتفرج متفرج مثل إيه؟ المطرب أو مثل الممثلة أو الممثل في جزء تمام. والذين لا يشهدون الزور يقولون ولذلك لأن مشاهدة الباطل شركة فيه، ولذلك حيلة النظارة إلى كل ما لم تزوره الشريعة هم شركاء فاعلين في الإثم، لأن حضورهم ونظرهم دليل الرضا به وسبب وجوده. يعني الممثل والمغني والأغاني لمن يفعلون هذه الأفعال؟ للجماهير في البحث، فلما حضروش هيعملوا حاجة، فهم سبب وجود هذا الإيه؟ هذا البلاء وهذا الفساد. وحضورهم ونظرهم واستحسانهم وتوثيقهم حتى تنتهي من الحقوق الى التوثيق، هذه كلها تدل على الرضا بهذا الجهل. واضح؟ يقول: لان حضورهم ونظرهم دليل الرضا به وسبب وجوده والزياده فيه والزياده فيه. هو المؤثر يركع لهم، يركع تحيه للجماهير. والزياده فيه لان الذي سلط على شعره او الذي سلط على شعره هو استحسان منظره ورغبتهم في النظر اليه. لولا ان الجماهير حس هذا وطحنت عليه وتطلب وتنبخ به لما امري بان يقف هذا المطر حتى يضحك علينا. ويحتمل انهم لا يشهدون شهاده الزور. انتهى كلام الدمشقي. يعني الكذب شهاده الزور كذب المتعلم على غيرهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: والذين لا يشهدون الزور قال أعياد المشركين. وقال ابن سعود الزور الغناء. فقيل لابن عباس أو ما هذا استهانة بالزور؟ قال لا، لأن ابن عباس لما فسر الآية قال أعياد المشركين. فقيل له أو ما هذا استهانة بالزور؟ أليس هذه آية استهانة بالزور؟ فقال لا، إنما آية استهانة بالزور. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والسؤال كل أولئك كان عنه مسؤولا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وإذا مروا باللغو أي اتفق مرورهم بأهل اللغو، وهو كل ما ينبغي أن يلغى ويطرح. مروا معرضين عنهم مكرمين مكرمين أنفسهم عن القوم معهم، كقوله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبت للجاهلين. وقال تعالى والذين هم عن اللغو معرضون. ويدخل في ذلك الإغضاء عن الفواحش، وإذا مروا باللغو مروا كراما، الإغضاء عن الفواحش والصف عن الذنوب والكناية عما يستهزأ التصريح به. كلمة كراما إذا مروا باللغو مروا كراما، يعني حتى إذا أراد أن يتكلم فهناك كلام ينتقى أن يصرح به الإنسان، فلابد أن ينتقي ألفاظ مهذبة يكني بها عن معاني صريحة الألفاظ مذكرة وليس الألفاظ يعني مسلوكة كعادة أهل الجهالة. لأن كراما جمع كريم، وإذا مروا باللغو مروا كراما. معنى كريم يعني هو مكرم لنفسه، وإذا مروا باللغو أكرموا أنفسهم، مكرم لنفسه وغيره بالصفح ونحوه. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها ثم وعميانا. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم أي معرضوا بها وخلفوا لم يخروا عليها ثم وعميانا، بل أكبوا عليها كامعين بآذان واعية مجترين لها بعيون راعية. وإنما عبر بنفس الضد لم يخر عليها ظلما وعميانا، تعريضا بما يفعله الكفرة والمنافقون من شدة الأعراض والإباء والنفرة. وبذلك عقل الكذب لم يخروا عليها ظلما وعميانا. تعريض ان هؤلاء الكفرة والمنافقين الذين يخرون امام ايات الله ثم وعميانا، فالمقصود هنا من نفس النظر لتعبير الخروج لما فيه من إسقاطهم عن الإنسانية إلى البهيمية، لأن غير المؤمنين يحرون ثم يحرون عن إيه الخطور. هذا السقوط عن الإنسانية إلى البهيمية فهي أدنى لها، لأن البهائم تسمع وتبصر، أما هم هنا فقد نفى الله عنهم السمع والبصر، فهم أضل من البهائم ولكن لم يحروا عليها ثم وعميانا. وفي التنزيل الكريم من توصيف المؤمنين بوجه قلوبهم بذكره تعالى والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها ظلما وعميانا، فهذا وصف المؤمنين بوجه قلوبهم بذكر الله عز وجل وزياده ايمانهم اذا تلي عليهم الذكر الحكيم، وفي ذلك ايات عديده. ولذلك قال قتادة فيهم هم قوم عقلوا عن الله وانتفعوا بما سمعوا من كتابه. ويرحم الله الحسن البصري رحمه الله تعالى، فقد قال كم من رجل من رجل يقرأها ويقر عليها أقم أعمى. هذه يعني عتاب وتوبيخ حتى للمسلمين الذين حقهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ويتواضعوا أمام آيات الله عز وجل، ولا يكونوا كهؤلاء المعرضين الكفر المتقين الذين إذا تليت عليهم آيات الله سبحانه وتعالى وذكروا بها يخرون عليها ثم وعميانا. الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول كم من رجل يقرأها، كم من رجل يقرأ هذه الآية والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها ثم وعميانا، يقول كم من رجل يقرأها ويخر عليها أصم أعمى، ويخر عليها أصم أعمى. يقول العلامة السدرسي رحمه الله تعالى قوله تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها ثم وعميانا، قال الزمخشري لم يحل عليها ليس لنفس للخروج وانما هو اثبات له ونفي للقمر للعمل كما تقول لا يلقاني زيد مسلما لا يلقاني زيد مسلما هو نفي للسلام لا للقاء لما تقول لا يلقاني زيد مسلما هل انت تنفي اللقاء فانما تنفي السلام والمعنى انهم اذا ذكروا بها اشدوا عليها حرصا على استماعها واقبلوا على المذكر بها وهم في اكتابهم عليها سامعون باذان واعيه مبصرون بعيون راعيه هذا كلام الزمخشري والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا كانوا بخيول كما يفعل الكفار وما تقول لكن كلام الزمخشري فهمها والذين اذا ذكروا بايات ربهم يخرون عليها بمعنى ايه يقبلون على ما يأتوها ومن يذكرهم بها ويمسكون عليه ويقبلوا على هذا المذكر يحرون عليه من يسقطون عليه بشده الايه الاصرار والاهتمام سامعين لاذان واعيه مبصرين لعيون راعيه واضح لكنه هنا يفكر في المفهوم المنصوص فيه والذين يذكرون بهذا الرقيب لم يحروا عليها ثم معينه يعني كانه بيقول لا المقصود لم يحروا عليها ثم وانما يحرون عليها سامعين مبصرين واضح فيحرون بمعنى انهم يفيدون عليها ويحفظون على اجتماعها ويقبلون على المنكر ويريحون امامهم ويفتحون ابصارهم للاستفاده من ايات الله سبحانه وتعالى يقول العلامه المصري رحمه الله تعالى ولا يخفى ان لهذه الايات الكريمه دلالتين دلاله بالمنطوق ودلاله بالمفهوم فقد دلت بمنطوقها على ان من صفات عباد الرحمن أنهم إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها أي لم يكذبوا عليها في حال كونهم صما عن سماعنا فيها من الحق وعميانا عن إبطالها بل هم يكذبون عليها سامعين ما فيها من الحق مبصرين لها وهذا المعنى دلت عليه آيات أخرى من كتاب الله كقوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ومعلوم أن من تليت عليه آيات هذا القرآن فزادته إيمانا أنه لم يخر عليها أصم أعمى وفي قوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يسترسلون وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا فتزعر منه جنود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله الى غير ذلك من الايات وقد تمت النهايه المذكوره ايضا بمفهومها ان الكثره المخالفين لعباد الرحمن الموصوفين في هذه الايات اذا ذكروا بايات ربهم خروا عليها صما وعميانا اي لا يسمعون ما فيها من الحق ولا يبصرون حتى كانهم لم يسمعوها اصلا وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الايه الكريمه بمفهومها جاء موضحا في الايات الاخرى من كتاب الله كقوله تعالى في سوره لقمان واذا تتلى عليه اياتنا ولى مستكبرا كان لم يسمعها كان في اذنيه وقرا فبشره بعذاب اليم وقوله تعالى في الجافيه ويل لكل افاه اثيم يسمع ايات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كان لم يسمعها فبشره بعذاب اليم فاذا علم من اياتنا شيئا اتخذها هدوا أولئك لهم عذاب مهين وقوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم إلى غير ذلك من الآيات والظاهر أن معنى خروج الكفار على الآيات في حال كونهم صما وعميانا هو إكذابهم على إنكارها والتجديد بها خلافا لما ذكره الزمخشري في الكتاب والصم في الايه جمع اصم والعميان جمع عميان جمع اعمى والعلم عند الله تعالى ثم يقول الله تبارك وتعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين اي اولادا وحفده تقر بهم العيون وتسر بمكانهم الانفس لقيادتهم الفضائل واختطافهم في احسن الزمان
وقرة العين إن من الصرف وهو الأرض، لأن العرب يقولون إن جمعة السرور باردة، دموع الفرح تكون باردة، ولذا قيل في نفسه أسهل الله عينه، يعني مع عليه لأن يدخل الهم والحزن حتى يبكي دموعا ساخنة حارة، لأن الدموع الساخنة تكون في القرح، أما دموع القرح فهي يقولون إنها باردة. القرح 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 يعني البرد، فمن قرير العين أو قرة أعينه يعني إيه يدخلون علينا السرور. وقال بعض العلماء وجعلنا للمتقين إماما، يعني وهذا شرف أن تتفاوت التفصيل في محاضرة الثلاثية هنا، وجعلنا للمتقين إماما يعني اجعلنا نقتدي بمن قبلنا حتى نصلح لأن نقتدي بنا من بعدنا، لأنه لا يكون إماما حتى يقتدي بمثال الصلاة. ولذلك لا يكون المجدد أبدا مبتدعا، لابد المجدد أن يكون على عقيدة أهل السنة والجماعة والسلفية الصالحة. وجعلنا للمتقين إماما، فلما كان منهجهم واحدا عبر عنه بالمقل إماما. ثم يقول تبارك وتعالى إلى إن يرجون الغرفة بما قدروا خير القول فيها تحية وسلاما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. أولئك إشارة إلى المقتصدين إلى رؤيته، يعني خبر لعباد الرحمن أو سبق خبره يجزون الغرفة بما صبروا. يجزون الغرفة، الظاهر أن المراد بالغرفة في هذه الآية الكريمة جنسها الصادق لغرف الجنة، يعني هذه الجنة يجزون الغرفة، والمقصود الغرفة كما يدل عليه قوله تعالى وهم في الغرفات آمنون، فقوله تعالى لهم غرف من فوقها غرف يبني النجم كالبني من تحتها النار خالدين فيها حتى حسنت مستقرا ومقرا، اولئك يجزون الغرفة اذا صبروا على مساحة المجاهدات في الدعوات الى الخيرات والدأب على الخيرات والجهاد المحظورات. فالغرفة الدرجة العالية من المنازل في الجنة، فإن القول فيها تحية وسلامة كما قال تعالى وسع إليكم فيها سلام، أي تحييهم الملائكة وتكلم عليهم، أو يحيي بعضهم بعضا ويكلم عليهم، والحق أنهم يلقون فيها التوقير والاحترام فلهم السلام وعليهم السلام. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما لسلامة أهلها عن الآفات وخلودهم أبدا الآفات. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أن لا ينادي بكم ولا يكفيكم إلا إذا عبدتموه وآمنتم فيه وحده. فالدعاء بمعنى العبادة كما مرة، لأن الدعاء كان بمعنى العبادة، فلما اعتذروا هنا يدعون لدين الله يعني يعبدون، فنعرف أن الدعاء هو أبدا. قل ما يعبر بكم ربي لولا دعاؤكم، اي لا يبالي بكم ولا ينكركم الا اذا عبدتموه وامنتم به وحده. فالدعاء بمعنى العباده. ثم اشار الى انه كيف يمكن العلم به او يتصور، وقد وجد منهم ما ينافيه، يعني لا يعبر بكم ربي لا يبالي بكم ولا ينكركم الا اذا عبدتموه ولحقتموه وامنتم به عز وجل وحده. ثم انتم لا يمكن أن يعلم بكم ربي ولا يمكن أن يبالي بكم ولا يمكن أن يستهل، لماذا؟ لأنكم فعلتم عكس ذلك، عكس ذلك وهو أنه يريد منكم أن يناجي عبادة الله وحده، فقد كذبتم فلم تضحيوه ولكن كذبتم، فقد كذبتم أي بما جاءكم من الحق، أي وقد سن عليكم سنة من كذب وأصاب، فقد كذبتم بدل ان يعني كذلك كل ما عملكم ربي او نجاه، ثم نصحت على لا يبالي بكم ولا يبكيكم الا اذا عبدتموه وامنتم به وحده، لولا الغرض لولا عبادتكم به فلولا تكفيه. وكيف يمكن ان يعبر الله بكم، وكيف يمكن ان يتصور ذلك وقد ولد منكم ما ينافي التوحيد وعباده الله؟ فقد كذبتم بدل ان تكذبوا، بما جاءكم الحق وانتم تعرفون فكره الله وعقاب الله من المكذبه لهذا الحق الاخر فقد كذبتم وانتم تعلمون العاقبه فسوف يكون لجاما. ولذا مصدر الاول للاستنفاء قضي به المبالاه اي فسوف يكون هذا النبأ او الفكر الحكيم او الامر الجليل امر الرساله لازما وكاذبا يفتح من الحق رسالة وتدخل الناس في دين الله افواجا. ولقد صدق الله وعده ونصر حقا واعز ذله وهزم الاحزاب وحده نساله تعالى خيرنا عنده. وهذا نهاية تفسير التقرير الذي مذكور في الكلمة التي تقري أيضا كلام علامة الكبير رحمه الله تعالى في الآية الكريمة قوله تعالى كل ما يعلم بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. العرب الذين نزل القرآن بلغتهم يقولون ما عرفت بفلان أي ما باليت به ولا اشتركت به فإن كان له عندي وجه ولا قدر يستوجب الاستراح والملاءكة به وأصله من العشق وهو الثقة ومنه قول الجيش يصف أسدا كأن من حيه ومن إليه عبيرا ماذا يعتقه عرضه يعتقه أن يجعل بعضه فوق بعضه بمبالاته به واشتراته به. وإذا عرفت فعلا أن كلام أهل التفسير في هذه الآية الكريمة يدور على أربعة أقوال فعلا أولا أن العلماء اختلفوا في المصدر في قوله لولا دعاؤكم لولا دعاؤكم الدعاء مضاف الى كم دعاءكم. اختلف العلماء في هذا المصدر هل هو مضاف الى فاعل او الى مفعول وعلى انه مضاف الى فاعل فالمخاطبون بالايه داعون لا مدعوون اي ما يعبر بكم ربي لولا دعاءكم يعني لولا عبادتكم له. فهنا لولا دعاؤكم يعني هنا لولا عبادتكم فهنا نؤكد الى الفعل فالمخاطبون داعون داعون عن ايه عابدون. واما على ان المصدر مضاف الى مفعوله فالمخاطبون بالايه مدعوون لا داعون اي ما يعبد بكم ربي لولا دعاؤه اياكم الى توحيده وعبادته على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. واعلم أيضا أن ثلاثة من الأقوال الأربعة المذكورة في الآية لم يكن على كون المصدر فيها مضاف إلى فعيله والرابع لم يكن على كونه مضافا إلى مفعوله. أما الأقوال الثلاثة التي يكن على كونه مضافا إلى فعيله فالأول منها أن المعنى قل ما يعبد بكم ربي لولا دعاؤكم أين يعبأ لكم ربي لولا عبادتكم له وحده جل وعلا. وعلى هذا القول فالخطاب عام للكافرين والمؤمنين ثم أخرج الكافرين من المؤمنين بقوله فقد كذبتم قل يعبأ لكم ربي أيها المؤمنون وأيها الكافرون لولا دعاؤكم لولا عبادتكم له وحده جل وعلا فقد كذبتم أيها الكافرين فقد كذبتم كذبا فلازم على الأرض. قول الثاني إن المعنى لولا دعاؤكم أيها الكفار له وحده عند الكبائر والذنوب أي ولو كنتم ترجعون إلى شرككم إلى كتم الضر عليكم ثم يعبد بكم ربي لولا دعاؤكم ترى إلى ما كانوا يفعلون من العبادة فيهم الذنوب والكبائر فكانوا يدعون الله مخلصين له فحيرين كانوا ينجيهم الله ومع أنهم ينجيهم كانوا يعودون بعد ذلك إلى الشرك هذا واحد من الكبائر. كل ما يعبر بكم ربي لولا دعاؤكم اي لولا دعاؤكم ايها الكفار له وحده عند الشباب والكفر حتى لو كنتم ترجعون الى شرككم الى كما فضل الله عليكم. الشيء الثالث ان نعلم ما يعبر بكم ربي قل ما يعبر بكم ربي يعني ما يصنع بعذابكم لولا دعاؤكم معه الهه اخرى ولا يخفى بعد هذا القول وان فيه تقدير ما لا دليل عليه ولا حاجه اليه. أما القول الرابع المبني على ان المصدر في الايات مضاف الى مفعول فهو رفع، اي لا يعمل ذكر ربه لولا دعاؤه اياكم على السنه الرسل. واذا عرفت هذه الاحوال فاعلم ان كل واحد منها قد دل عليه القران. ان هذا القول الاخير المبني على ان المصدر في الايات مضاف الى مفعوله وان المعنى لا يعظم بكم ربي لولا دعاؤه إياكم إلى الإيمان بمناخيره وعبادته على سنة الرسل، فقد دلت عليه آيات من كتاب الله كقوله تعالى في أول سورة هود: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى في أول سورة كهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقال عز وجل في اول الملك: الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. فهذه الايات دلت فاوضحت ان الحكمه في خلق السماوات والارض وجميع ما على الارض والموت والحياه في ان يبلوكم على امثله رسله ويبتليكم ان يختبرهم ايكم احسن عملا. وهذه الايات تبين معنى قوله تعالى: وما خلقتم الجن والانس الا ليعبدون. وفي هذه الآيات إيضاح لأن معنى قوله لولا دعاؤكم أي دعاؤه إياكم على ألسنة رسله واختلاؤكم أيكم أحسن عملا. وعلى هذا فلا إشكال في قوله لقد كذبتم، أي ما يعبأ بكم لولا دعاؤه إياكم، أي وقد دعاكم فكذبتم، يعني قد حدثتم كنت وبلغتم وأنتم كذبتم لما تستحقون الهلاك، اي وقد دعاكم فكذبتم. وهذا القول هو وحده الذي لا اشكال فيه، فهو قوي لدلاله الايات المذكوره عليه، يعني النظر هنا مرقبه لمفعوله. فاما القول بان معنى لولا دعاؤكم اي اخلاصكم الدعاء له ايها الكفار عند التلاميذ والكتب، فقد دلت على معناه ايات كثيره كقوله تعالى: فاذا ركبوا في الكل دعوا الله مخلصين له الدين. وقوله تعالى: جاءتها ريح عاصف وجاءهم البول من كل مكان وظنوا انهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: واذا مسكم الضر في البحر ظن من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى الذي اعرضتم وكان الاسلام كفورا. وهذا القول وان دلت عليه ايات كثيره فلا يظهر كونه هو معنى ايه الفرقان هذه. واما القول بان المعنى ما يصنع بعذابكم لولا دعاؤكم مع الهه الاخرى فقد دل على معناه قوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. والقول الاول الذي هو اكثر الاحوال واكثر قائلا وهو ان المعنى لولا دعاؤكم اي عبادتكم له وحده قد دل عليه جميع الايات الجله على ما يعطيه الله من اطاع وما اعزته من عطاء وكثرتها مع نعمه لا خفاء بها. واعلم ان نظره كامله في قوله قل لا يعبأ بكم ربي، قال بعض اهل العلم هي استفهاميه، وقال بعضهم هي نهايه، وكلاهما له وجه من النظر. واعلم ان قول من قال لولا دعاؤكم اي دعاؤكم اياي لاغفر لكم واعطيكم ما سالتم راجع الى القول الاول، لان دعاء المساله ذاته في العباده كما هو معلوم. فقد كذبتم اي بما جاءكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كذبتم فسوف يكون لسانا. وقد قدمنا في الكلام على قوله تعالى ان عذابها كان غراما، ان معنى قوله تعالى فسوف يكون لسانا اي سوف يكون العذاب ملازما لهم غير مكافئ. فقال جماعه من اهل العلم: إذا المراد من عذاب اللازم لهم المعقب عن وجوده لهم في قوله فسوف يكون ميزانا أنه ما وقع من العذاب يوم بدر، العذاب وقع بالكفار يوم بدر، لأنهم قتل منهم 70 وأجرم 70، والذين قتلوا منهم أصابهم عذاب القتل واتصل به فورا عذاب البرزخ والآخرة، فهو ملازم لن يفرقهم الآن. فلازم نقول في فترة المسلمين أول عذاب نروح القتل على أيدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا القتل لم يتوقف على عديد العذاب وإنما القتل أسلمه من عذاب البرزخ في القتل، ثم عذاب الخلق سوف يشير الى عذاب الاخره المنتقم المسجل الابدي لنجاه هذا النظام الذي يجامل هذا النظام جاهل ومنتقم لا يخالفه ابدا. وكون النظام المذكور في هذه الايه العذاب الواقع يوم بدر نقل ابن كثير عن عبد الله بن مسعود وابي النساء رضي الله تعالى عنهما ومحمد بن النساء بن الحنفي وابن جرير والضحاك وقتاده والسدي وغيره ثم قال وقال الحسن البصري فسوف يكون لزاما اي يوم القيامه ولا مناسبه بينهم الحديث مناسبه بين قولهم فالحديث قد ذكر الحديث في صحيح مسلم في ان من الايات التي مضت اللزام من الحياة المسخرة التي مرت وهي كده يعني العذاب الذي وقع لأهل بدر من الفرقة. وقال ابن عبد لأهل العلم إن يوم بدر ذكره الله تعالى في آيات الكتاب قالوا هو المراد بقوله تعالى ولنذيقنه من العذاب الأدنى يوم بدر دون العذاب الأكبر يوم القيامة وأن هو المراد بقوله فسوف يكون لزاما وأنه هو المراد للبطر والانتقام في قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا ملتقون. على هذا مضت أيضا هذه الآية البطشة الكبرى وهي ما وقع فيه يوم نبطش وأنه اليوم نبطش هو الفرقان الفارق بين الحق والباطل في قوله تعالى إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وهو يوم نبطش وأنه هو الذي فيه النصر في قوله تعالى ولقد نصركم الله بمكره وكون المراد بهذه الايات المذكوره يوم يوم بدر ثبت بعضه في الصحيح عن ابن مسعود وهو المراد بقول الشيخ احمد البدوي التفسير الشيخي في قوله بالمغازي في الكلام على بدر وقد اتى منوعا في الذكر يقول لانه العذاب والنجاه وانه النصر والانتقام وانه الفرقان بين الكفر والحق والنصر شديد الجهل وشديد الجهل يعني مده الجهل فهو يكون هذا اليوم بدر لانه لانه العذاب والنجاه العذاب اشار الى قول تعالى ولنجيبنهم من العذاب الاكبر من العذاب الاكبر والنجاه يقول لأنه العذاب والنجاح المفرد بقوله تعالى فسوف فقد أسلمتم فسوف يكون لجاحكم وأنه البطش والانتقام وأنه البطش وهو قوله يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون البطشة الكبرى والانتقام وأنه البطش والانتقام وأنه الفرقان يوم الفرقان وأنه الفرقان بين الكفر والحق والنصر جميل كالسهل والنصر يعني هو يوم النصر الذي قال الله فيه ولقد نصرته الله بمدر جميل كالسهل يعني مده تحصيل الاخر فاذا يحفظنا هذين الحديثين طبعا الان ناتي بالادله على صفائح يوم بدر وما سمي به يوم بدر لأنه العذاب والنجاه وأنه البطش والانتقام وأنه الفرقان بين الكفر والحق والنصر شديد الجهل يقول والنصر أو الأخطاء قلت والنصر يعني بالحق إنه والنصر يا غبي المعطوف على المعطوف على مفتوح الأولى لأنه العذاب والنجاح وأنه الغص والانتقام وأنه الفرقان ثم فصل الفرقان بين الكفر والحق فرقان بين الكفر والحق والنصر كبير الدهر والنصر يبقى لأنه الفرقان بين الكفر والحق فرق الكفر والحق له جناح ثم قال والنصر بغوى الحق وأنه الفرقان بين الكفر والحق والنصر يعني وانه النصر فالنصر مرتبط على الفرقان بين الفرق تاريخ الجهل يعني هذا الجهل او مشتكى الجهل يقول على نفسه اظهر الاقوال من الايات العلميه هو القول بان المصدر بها مضاف الى مفعوله لظهر به على اللغه الفصيحه من غير استكار ولا تخبير وممن قال به فسادته فلعلم علم الله تعالى أحمد قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك.
يعني تطلب يكون